بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها المؤمنون، فاتقوا الله جل وعلا في السر والعلانية، فإنه جل وعز يعلم السر وأخفى. أيها المؤمنون، إن من نعم الله على خلقه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وقليل من عباده الشكور. إن من أعظم نعمه العظيمة على العبد المؤمن أن يرزقه الأولاد من بنين وبنات، وهذه العلاقة بين الأصل والفرع المتولدة من هذه الولادة علاقة وثيقة وشيجة تظهر لمن تأمل القرآن والسنة النبوية. ولأهمية هذه العلاقة بين الأصل والفرع، قال الله جل في علاه: يوصيكم الله في أولادكم. والوصية أيها المؤمنون إنما تكون في أمر مهم ولأجل أمر مهم. ولك أن تتأمل يا عبد الله فيما أخبر الله جل وعز في كتابه الكريم عن أنبيائه عليهم الصلاة والسلام، فيما تمثلوه من أخلاق فاضلة عظيمة في قيامهم بحق آبائهم وأبنائهم. فهذا الخليل عليه السلام إبراهيم يقول لأبيه فيما أخبر الله جل وعلا عنه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وقال جل وعز عن يوسف عليه السلام: فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. وقال جل وعز: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال جل وعز مخبرا عن إبراهيم الخليل فيما جرى بينه وبين ابنه إسماعيل عليهم الصلاة والسلام، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وقال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، في آيات عدة. أيها المؤمنون، يقول نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه كما في الصحيحين واللفظ للبخاري: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كما في تحفة المودود: وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. انتهى كلامه رحمه الله. وقال أيضا: وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل آبائهم وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا، كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: يا أبتي عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا كبيرا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن لتعلموا يا رعاكم الله أن للأولاد حقوقا كثيرة على آبائهم، جاءت بذلك النصوص في الوحيين من الكتاب والسنة. وهذه الحقوق تنقسم إلى قسمين: حقوق لهم قبل الولادة، وحقوق لهم على الآباء والأمهات بعد الولادة. وستناول بإذن الله في هذه الخطبة القسم الأول منهما، وأما القسم الثاني فلعل الله أن ييسر خطبة لاحقة بإذن الله. فمن حقوق الأولاد على الآباء والأمهات قبل الولادة: أولا، أن يكون الأب صالحا حتى ينتفع الولد بإذن الله بصلاح أبيه. قال الله جل وعلا: وكان أبوهما صالحا. أخرج الإمام عبد الله بن المبارك في الزهد، والحميدي في المسند، والطبري في التفسير بسند صحيح عن سعيد بن جبير رحمه الله أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عند هذه الآية: حفظا بصلاح أبيهما. وقال الإمام محمد بن المنكدر: إن الله عز وجل لا يحفظ بحفظ الرجل الصالح ولده وولد ولده ودويرته التي فيها والدويرات حوله، فما يزالون في حفظ من الله وستر. انتهى كلامه رحمه الله. رواه ابن المبارك والحميدي وأبو نعيم بسند صحيح. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ في ذريته، وتشمل بركة عبادته لهم في الدنيا والآخرة بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة في الجنة لتقر عينه بهم كما جاء في القرآن ووردت به السنة. أيها المؤمنون، حفظ العبد لنفسه ومحافظته على تحقيق العبودية لله جل وعلا ينفعه وينفع ذريته، ولا يعني ذلك بالضرورة ولا يعني ذلك بالضرورة أن كل أب أو أم صالح أو صالحة أن يكون أبناؤهما مثلهما، كلا، إذ وجد من أنبياء الله من خرج من أبنائهم من ليس على طريقته وليس على هديه، كما في قول لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والله جل في علاه أخبر أنه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قال الله جل وعلا: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ويدخل يا رعاكم الله، ويدخل يا رعاكم الله في هذا الحق اختيار الزوجة الصالحة، فإن الأمة هي اللبنة الأولى في تربية الأولاد من بنين وبنات، فالزوج الكيس هو الذي يختار التربة الطيبة التي إذا زرع بها البذرة يخرج طيبا، أو البذرة يخرج طيبا بإذن الله. قال الله جل وعلا: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. وديننا أيها المؤمنون، ديننا الحنيف، يحث على اختيار الزوجة الصالحة المباركة التي إن خرج الزوج من بيته حفظته في نفسها وفي أولادها وفي بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، أخرجه مسلم في الصحيح. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال الحافظ في الفتح: المعنى اللائق بذي الدين، المعنى اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيما تطول صحبته. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية، انتهى كلامه رحمه الله. وجاء عند الإمام النسائي في السنن وأحمد في المسند والحاكم في المستدرك بسند صحيح عن أبي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إن نظر وتطيعه إن أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. قال أبو الأسود الدؤلي لبنيه: قد أحسنت إليكم صغارا وكبارا وقبل أن تولدوا. قالوا: وكيف أحسنت إلينا قبل أن نولد؟ قال: اخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها، انتهى كلامه رحمه الله. وإن مما يجب أن يعلم في هذا المقام أيها المؤمنون، أن مسؤولية الوالدين وواجبهم الأول نحو أولادهم هو صلاح آخرتهم ودنياهم، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: قال قتادة: تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه، فإذا رأيت لله معصية قذعتهم عنها وزجرتهم عنها، انتهى كلامه رحمه الله. فمن أوائل الواجبات تجاه الأولاد إنقاذهم من النار، بل هذا أفضل ما يقدمه الآباء والأمهات لأولادهم. وإن من العجائب، والعجائب جمة، أنك ترى بعض الآباء يصاب بالهم والغم الشديدين إذا ما انخفض مستوى أحد أبنائه أو بناته في تحصيلهم الدراسي وتعلوه تلك الكآبة. أما إذا انخفض مستواه الإيماني والأخلاقي فلا يتحرك ولا يهتم ولا يغتم إلا من رحم الله من عباده، وقليل ما هم. إذا تغيب الأبناء أو البنات عن الدراسة تجد الآباء يقلقون، وإذا ما تغيب الأبناء الذكور عن المساجد وعن الجماعات والجمع تجد بعضهم بل كثير منهم لا يحركون ساكنا، فإلى الله المشتكى، مع أن الأمر جد وليس بالهزل. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة، واللفظ للبخاري. وإن مما لا شك فيه يا رعاكم الله أن أكبر خسارة يخسرها المرء هو أن يخسر نفسه وأن يخسر أهله يوم القيامة. قال الله جل وعلا: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وسوء التربية أيها المؤمنون، سوء التربية مدمر على الأبناء والوالدين وعلى المجتمع بل وعلى الأوطان. قال العلامة السعدي رحمه الله: أما إهمال الأولاد فضرر كبير فضرره كبير وخطره خطير. أرأيت لو كان لك بستان فنميته حتى استتمت أشجاره وأينعت ثماره وتزخرفت زروعه وأزهاره، ثم أهملته فلم تحفظه ولم تسقه ولم تنقه من الآفات وتعده للنمو في كل الأوقات، أليس هذا من أعظم الجهل والحمق؟ فكيف تهمل أولادك الذين هم فلذة كبدك وثمرة فؤادك ونسخة روحك والقائمون مقامك حيا وميتا، الذين بسعادتهم تتم سعادتك وبفلاحهم ونجاحهم تدرك به خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثانيا من الحقوق أيها المؤمنون الحرص على اتباع السنة حين الجماع، ذلك أن من المسلمات عند المؤمنين أن اتباع السنة في كل شيء في كل شأن من شؤون الحياة هو خير كله وبركة، ومن ذلك حرص الأبوين على موافقة السنة حين استمتاع بعضهما ببعض، ذلك أن هذا الأمر هو السبب الرئيس بعد تقدير الله جل وعز في إنجاب الأطفال، لذا يجب عليهم الحرص على قول المذكور على قول الورد المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين واللفظ لمسلم. قال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدهم أتى أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان أبدا. قال النووي في شرحه على مسلم: جاء في الحديث الصحيح إن العبد إذا سمى عند دخول بيته قال الشيطان لا مبيت، أي لا سلطان لنا على المبيت عند هؤلاء. وكذلك إذا قال الرجل عند جماع أهله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، كان سبب سلامة المولود من ضرر الشيطان وكذلك شبهه. هذا مما هو مشهور في الأحاديث الصحيحة. انتهى كلامه رحمه الله. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها المؤمنون، لتعلموا يا رعاكم الله أن من حقوق الأولاد على الآباء والأمهات قبل ولادتهم ما سبق ذكره. وثالثا دعاء الله جل وعز بأن يرزقهما الولد الصالح، ذلك أن دعاء الله جل جلاله عبادة عظيمة جليلة، فاز من دعا ربه منيبا إليه مخبتا. ومن ذلك أن يدعو الوالدان ربهما أن يرزقهما الولد الصالح، وهي دعوة أهل الحق والإيمان، كما قال الله جل وعز: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال جل وعز مخبرا عن زكريا عليه السلام: هنالك دعا زكريا ربه قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وأخبر جل وعز عن زكريا أنه يدعو ربه نداء خفيا، فقال جل وعز: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: قوله فهب لي من لدنك وليا، هذه الولاية ولاية الدين وميراث النبوة والعلم والعمل، ولهذا قال: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا، أي عبدا صالحا ترضاه وتحببه إلى عبادك. والحاصل أنه سأل الله ولدا ذكرا صالحا يبقى بعد موته ويكون وليا من بعده ويكون نبيا مرضيا عند الله وعند خلقه. وهذا أفضل ما يكون من الأولاد، ومن رحمة الله بعبده أن يرزقه ولدا صالحا جامعا لمكارم الأخلاق ومحامد الشيم. فرحمه ربه واستجاب دعوته، انتهى كلامه رحمه الله. فعلى الوالدين أن يتحريا أوقات الإجابة، فيدعون دعوة المحتاج المضطر المنكسر إلى الله جل وعز، فيلجؤون إليه جل وعز بأن يرزقهما الذرية الصالحة المصلحة، لأن في ذلك الخير لهما في الدنيا وبعد الممات، كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما أخرج مسلم في الصحيح: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قال العلامة النووي رحمه الله: قال العلماء: معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته وينقطع تجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة، لكونه كان سببها، فإن الولد من كسبه، وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف، وكذلك الصدقة الجارية وهي الوقف، وفيه أي في الحديث فضيلة الزواج لرجاء ولد صالح، انتهى كلامه رحمه الله. وإن مما يجب التنبيه عليه أيها المؤمنون في هذا المقام ضرورة العناية بالولد أثناء وجوده في بطن الأم، فلا يجوز إيذاؤه أو التسبب في ذلك أو التعدي عليه بإسقاط أو نحوه، فيراعى ويتقى الله جل في علاه فيه، ويسعى العبد سعيا حثيثا في أن يحافظ على ولده، لأن هذا من الحقوق التي له على والده. ولا يجوز، والحالة هذه أيضا للأم، أن تضعف نفسها وأن تمتنع من الغذاء المفيد للطفل رغبة في إضعافه أو إماتته، وهذا والعياذ بالله تعد وإضاعة للحق وإساءة. وإننا لنستغرب من هؤلاء الذين يسعون سعيا حثيثا في الإضرار بأولادهم وهم في مثل هذه المرحلة، أعني مرحلة الوجود في بطن الأم، كيف هؤلاء كيف هؤلاء قد فاتهم تلك النصوص التي مرت معنا من أن وجود الابن الصالح أو البنت الصالحة خير للإنسان في الأولى والآخرة؟ كيف فات هؤلاء؟ الحديث الذي أخرجه الإمام ابن ماجه والإمام أحمد وابن أبي شيبة بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك لك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.